أهلا بكم. تترقب الأوساط السياسية في لبنان حركة الاتصالات الإقليمية لنزع فتيل الانفجار داخل مجلس الوزراء على خلفية التصويت على بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للعام 2011. المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن هذا البند لن يطرح على التصويت في جلسة الاثنين في مسعى لتأجيل الأزمة، حيث أعطى حزب الله فترة سماح لمدة أسبوعين للمبادرة العربية أن تفعل فعلها في موضوع المحكمة الدولية، وبعدها سيعقد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤتمرا صحفيا مزدحما بالمعطيات المتعلقة بالمحكمة الدولية. أوساط 14 أذار اعتبرت أن مهلة الأسبوعين التي أعطاها حزب الله كفترة سماح لها علاقة بالمصلحة الإيرانية ومراعاة لزيارة الرئيس محمود أحمد نجاد إلى لبنان بهدف تبريد الأجواء أثناء الزيارة. وفي جلسة الاثنين أيضا يتوقع يعرض وزير العدل إبراهيم نجار رده على موضوع ما سمي بشهود الزور وإذا كان للقضاء اللبناني صلاحية محاكمتهم. ما هو المتوقع في جلسة الاثنين، وهل تنجح الاتصالات بإعادة إحياء المظلة العربية؟ أين سيكون موقع وزراء رئيس الجمهورية وخصوصا الوزير الملك في حال ذهب بند التمويل إلى التصويت؟ ما هو الموقف الذي سيعود به رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض؟ يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة من قبل الأخبار الأستاذ راشد فايد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. أستاذ راشد الفايد، أهلا وسهلا.
أهلا.
الاثنين الجميع يترقب هذه الجلسة، برأيك هل تنجح الاتصالات بنزع فتيل الانفجار أم الأمور ذاهبة إلى التصويت؟ وهل يتوقع انفجار في حال ذهبنا إلى التصويت؟
أنا لا أعتقد أن جلسة يوم الاثنين ستشهد تصويتا، بالعكس يعني في زيارة للرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، ونشهد عبر التصريحات السياسية لنواب أو وزراء أو وجوه من حزب الله أن هذه التصريحات خفتت في اليومين الأخيرين تحضيرا لهذه الزيارة. ليس مصلحة حزب الله أن يستقبل الرئيس الإيراني حليفه أحمد نجاد في جو متوتر ومشحون، لأننا نعرف أن هذه الزيارة لا تلقى تأييدا جماعيا لبنانيا أو إجماعا لبنانيا عليها، وأن هذه الزيارة في بعض من وجوهها تشي بمعلومات أو تشي بما معناه أن الحدود الإيرانية مع إسرائيل تقف عند الجنوب اللبناني، لأن الزيارة ليست فقط زيارة إلى الجنوب، هناك تعمد لزيارة بوابة فاطمة مثلا، وكأنها تذكرني بما كان يحدث على خط المواجهة بين الكوريتين حين كان ولا يزال ربما الكوريا الشمالية حين يحضر زائر لديها يعني يجب أن يزور الحدود مع كوريا الجنوبية ويشتم الأمريكيين والرأسمالية والإمبريالية. فهذه الزيارة ليست فقط لمجرد أن إيران ساعدت في إعادة إعمار الجنوب، ولكن أيضا هي رسالة سياسية واضحة أن إيران تقف وراء يعني هي خط المواجهة مع إسرائيل وليس فقط حزب الله. وبالتالي هذه الزيارة يريد لها حزب الله أن يوفر لها كل مقومات النجاح، وبالتالي أبرز المقومات أن لا يكون هناك جو داخلي مشحون يدفع بالأطراف المناهضة لهذه الزيارة أو غير المتفقة مع حزب الله إلا أن تدلي بتصريحات تحمل هذه الزيارة ما تحمله ضمنا من معان تسيء إلى علاقة حزب الله مع إيران أو تعطي إشارات غير إيجابية تجاه إيران.
لكن هذا البند سيؤجل؟
بالتأكيد سيؤجل،
لكن في نهاية الأمر رح نروح إلى التصويت. حزب الله بيقول هذا البند لن يمر حتى ولو تم التصويت عليه في مجلس الوزراء.
حزب الله في كل تصرفاته يتصرف في موقع الاستكبار تماما، هذا التعبير الذي لا أحبه ولكني مضطر إلى استخدامه، وهو يعني من أدبيات حزب الله. هو يقول يعطي مهلة للاتصالات العربية، يعطي مهلة لإنهاء موضوع المحكمة، يعطي مهلة، لا يعطي المهلة إلا الذي يهدد، هو القادر على تخريب الوضع. هذا الكلام عن إعطاء مهل أفترض أنه كلام تعطيه دولة لدولة، تعطيه إدارة لإدارة، ولا يعطيه حزب سياسي داخلي تجاه الدولة اللبنانية مجتمعة وتجاه القوى السياسية اللبنانية العامة الموجودة على الساحة السياسية. هذا إعطاء المهل هو من طرف يستطيع أو يعتقد أنه يستطيع أن يخرب الهدوء والاستقرار القائم وبالتالي يمهل. حزب الله يعرف أن المحكمة الدولية ليست موضوع نقاش داخلي. المحكمة الدولية نشأت في مجلس الأمن تحت البند السابع، وسواء وفقنا واتفقنا أو لم نتفق ولم نوافق فهذه المحكمة منشأة خارج إرادتنا، بمعنى أن كان هناك مجال لأن نكون شركاء في القرار لو أن حزب الله وحلفائه وحلفائه لم يعطلوا العمل البرلماني ولم يحتلوا وسط بيروت ولم يحاصروا السراي ولم يستنكفوا عن ممارسة مهامهم في الحكومة التي نظرت في 12/12/2005 في موضوع اغتيال النائب والصديق جبران تويني، ورفضوا أن تضم أن تنشأ المحكمة الدولية وقاطعوا الجلسات، ثم عقب ذلك الانسحاب من الحكومة وبالتالي منع النقاش ولم يحل الموضوع على مجلس النواب. لا يمكن أن أقرر في تفاصيل أمر لست مشاركا في قرار إنشائه. نحن نشهد عملية تسويق إعلامي يمارسها حزب الله تجاه الرأي العام من نوع شهود الزور، من نوع رفض المحكمة، من أنواع عديدة كلها تصب في إطار واحد، وهو خلق أجواء معادية للمحكمة من دون أي سند لا منطقي ولا قانوني. أنا أعطي مثالا، سوريا التزمت باستمرار بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورأيناها في القرار 559 سارعت إلى تطبيق ما لم يطلب منها، أي انسحبت سحبت كامل قواتها من كل الأراضي اللبنانية وإلى سوريا مباشرة. سوريا لم تنقض ولا مرة أي قرار دولي. يطلب الآن حزب الله من لبنان أن ينقض التزاما دوليا، ونحن يحمينا القانون الدولي والقرارات الدولية. صحيح أننا بفضل المقاومة اللبنانية نجحنا في طرد إسرائيل من الجنوب، ولكن لم تكن هذه المقاومة لتعطي فعلها ونتائجها لو لم نكن ملتزمين بالمواثيق الدولية، ولو لم نجبر الأمم المتحدة على الإقرار بأن ما نفعله هو مقاومة وليس إرهابا. إذن من مصلحتنا الاستمرار في الالتزام بالمواثيق الدولية، وليس من مصلحتنا أبدا أن نضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع القرار الدولي إنشاء المحكمة الدولية، خصوصا أننا لا نملك أن نغير في الأمر شيئا.
لكن التصويت هذا البند يعني بده يروح إلى التصويت إذا مش هذه الجمعة، ربما بعد أسبوعين بعد
انتهاء مهلة في تحليلات شو؟ في تحليلات قانونية تقول يعني أننا لا نملك أن نصوت، وأن التزام لبنان بالاتفاقات الدولية ليس معرضا للتصويت في مجلس الوزراء، هو التزام مبتوت وتلقائي كما التزام لبنان بأي منظمة دولية بأن
يخطر يعني لا حاجة دعمًا. لا حاجة إذا كان على بند
على بند تمويل المحكمة. هناك نظريات من فقهاء قانونيين يعني أساتذة في القانون الدولي يقولون أن لا حاجة لهذا الأمر، وأعتقد أن هذا الموضوع مطروح على النقاش جدية.
رح يشكل قاعدة لهذه التسوية برأيك، وهل يقبل بها حزب الله؟
نعود إلى الكلام، حزب الله يمارس الضغط متسلحا بقوة لديه،
يعني متسلح اليوم بالتصويت استاذ راشد بالتصويت. يعني اذا بدنا نروح الى التصويت، كان الحكي انه اذا ما نروح للتصويت بده ثلثي مجلس الوزراء. يعني معروف لحزب الله وحلفائه في 10، في الوزير في وزراء رئيس الجمهوريه ووزراء نائب وليد جملاط و14 أدار وحلفاء. طيب نعتبر انه رحنا الى التصويت،
انا اعتقد اننا لن نذهب الى التصويت، لان رئيس الجمهوريه لا يمكن ان يكون يعني وراء إخلال لبنان بالتزام دولي، وكتلة ووليد جملاط قال أنه مع المحكمة وأن كان يتمنى لو لم تولد، فإذا التصويت لن يكون لمصلحة رفض الالتزام إلا إذا رئيس الجمهورية قرر أن يصوت ضد التزام لبنان، وهذه مسؤولية كبرى على حساب لبنان.
امبارح نقل عن رئيس الجمهورية كلام واضح بالنسبة للمحكمة الدولية، يعني هذه المحكمة اتفق عليها جميع الأفريقيا، هذا بالقرار دولي،
لذا أقول أن التصويت ليس مصلحة حزب الله.
لكن قال في مكان ما رئيس الجمهورية نحن نريد محكمة عادلة وليس محكمة مسيسة.
إذا أخذنا هذا الكلام مجردا جملة مقتطعة وولدت من لا شيء جيد، ولكن حين نقول الآن بعد هذا هذه الفترة من ولادة المحكمة أننا مع المحكمة إذا كانت عادلة وغير مسيسة، كأننا نقول أن المحكمة حتى اليوم لم تكن عادلة ولم تكن إلا مسيسة، والواقع أن المحكمة لم تمارس بعد أي عمل علني ظاهري حتى نبني عليه موقفنا من أنها مسيسة أو غير مسيسة. نحن نغرق في في معلومات مسربة ومركبة ومروجة من جانب طرف معين تؤدي بنا إلى اتخاذ مواقف لا سند لها واقعيا، كالكلام عن شهود الزور. حين نريد النقاش بموضوع شهود الزور بعقل وليس في مسرح اللامعقول الذي نعيشه حاليا. مسرح اللامعقول يجعل من، يعني على المثل الدارج، يجعل من الحب إبي. إنه شهود الزور، أولا شهود الزور في قواعد قانونية لتحديد شهود الزور، ثانيا أحد أبرز قواعد تحديد شهود الزور أن يظهر الواقع المناقض لكلامهم، ونحن لا نعرف ماذا قالوا ولا نعرف ما هو الواقع الحقيقي الذي وصلت إليه المحكمة حتى نقول إنهم شهود زور. كمان أيضا نحن لا نعرف هل فعلا الضباط الأربعة برئوا، لم يبرئوا، لم يدانوا ولكن لم يبرئوا، ولم يقل النص أنهم يعني رفع منعت عنهم المحاكمة. المحكمة حين قررت إطلاقهم لم تقل أنها منعت عنهم المحاكمة، وبالتالي هذا الكلام عن شهود الزور وعن مظلومية الضباط قد يكون صحيحا حين يصدر القرار الاتهامي وحين حتى يصدر الحكم النهائي، ولكن منذ الآن نقول أن هناك شهود زور ومظلومية ففي ذلك مبالغة. وحتى السيد حسن نصر الله لم يخفي الكلام، قال أنه بالحملة التي يقودها لإقناع الرأي العام. طبعا إقناع الرأي العام سهل بالشعبوية، سهل بطرح شعارات يعني مبكية درامية أنه مظلومية وضحايا وشهود زور، سهل، ولكن هذا الرأي العام ليس غبيا، يطلب وقائع حتى يقتنع. قد تقنع جماعتك بأنك أنت مظلوم، بس ما فيك تقنعني أنا، بدك تقنعني بدك بالوقائع. الوقائع تقول أن هناك قانونا، كيف يطبق هذا القانون؟ شهود زور لها مواصفات، تسمية لها مواصفات قانونية، دعنا ننظر فيها. ثم لا يمكن أن يعني بكل تواضع أنا مواطن لبناني لا يمكن أن أؤمن بما يقال أنه ناجم عن تسرع سياسي، لا، هذا مخطط له، لأنه حزب الله لا يفتقد المستشارين القانونيين يعني الخبيرين اللي يقولوا هل هناك فعلا بت وحسم بتوصيف شهود الزور أم لا، هل هناك بت أو حسم بأن هذه المحكمة مسيسة أو لا. القانونيين يعرفون مهما حاولوا أن يجاروا من يعني يمولهم أو من يميل إليه، مهما حاول أن يجاروا هناك وقاعة قانونية لا يستطيعون أن يكذبوها، وإلا بطلوا قانونيين وأصحاب خبرة في القانون.
طيب في عنوان كمان أساسي جبت سيرته حضرتك خلال هذه المداخلة حول الرد الذي سيقوم به وزير العدل إبراهيم نجار حول شهود الزور وإمكانية محاكمتهم لدى القضاء اللبناني، شو راح يشكل هذا العنوان برأيك خلال الجلسة؟
حتى لو قال وزير العدل بإمكانية محاكمتهم أمام القضاء اللبناني، القضاء اللبناني أو غير اللبناني سيبني على معطيات. ماذا يثبت أنهم شهود زور؟ ما هو الإثبات؟ أنا لست في معرض الدفاع عن هؤلاء الشهود، يعني الرئيس سعد الحريري أوضح أن ما يسمى بشهود الزور أضروا بالتحقيق وأضروا بالعائلة بعائلة الحريري وأضروا بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن لسنا في سياق الدفاع عن شهود الزور، نحن في سياق الدفاع عن المنطق. يجب أن لا نضيع المنطق ونغرق في تفاصيل متوهمة وفي حالة شعبوية تؤدي إلى خلق أرضية لتطبيق توجه سياسي، ولكنها لن تؤدي إلى تطبيق توجه قانوني جدي. نحن يعني نعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة الحوار، والحوار البناء، والحوار من أجل تجنيب لبنان أي مأزق. ما يجري حاليا هو دفع للبنان باتجاه المأزق، هذا ما لا نريده. طبعا لا نريد أيضا إسقاط المحكمة الدولية. المحكمة الدولية هي السبيل الوحيد لتظهير الحقيقة ومطاردة المجرمين والفاعلين.
الرئيس الحريري موجود اليوم في الرياض، امبارح غادر بشكل قيل أنه بشكل مفاجئ حتى ألغى بعض المواعيد يلي كانت أخذها. شو أهمية هذه الزيارة اليوم ومن الأولى؟ يمكن هي الثالثة في غضون أسبوع يمكن أو أسبوعين. شو هو الموقف اللي بده يرجع فيه برأيك الرئيس سعد الحريري من الرياض عشية الجلسة؟
خلينا نتذكر انه القمة الثلاثية في بعبدة اقرت الاستقرار عنوانا لبنانيا اساسيا، استقرار على مستوى الوضع الداخلي واستقرار على مستوى الحكومة، والتشاور مع الرياض يأتي في اطار الرعاية السعودية للاستقرار في لبنان، وبالتالي ليست خارجة عن على المألوف وليست مبتدعة، هي في من طبيعة الأشياء. طبعا الرئيس سعد الحريري حريص على هذا الاستقرار، وبالتالي نعرف أن الوضع في لبنان هو جزء من وضع إقليمي يمتد من العراق إلى فلسطين ويشمل لبنان، وبالتالي لابد أن نعرف ماذا يجري خارج الإطار اللبناني حتى نفهم هذا التصعيد المفاجئ من بعض الأطراف داخليا والتي لا تعد تصعيدها عما يجري في المنطقة ككل.
لكن التشاور مع الرياض ولا التشاور مع دمشق، لماذا؟
ليس بالضرورة أن الرئيس عبد الحريري إذا لم يزر دمشق أمس أو اليوم أو قبلها معناها أن ليس هناك من زيارة إلى دمشق إذا اقتضت
يعني محوري المظلة العربية السعودية وسوريا.
نعم.
ثلاث زيارات متتالية على الرياض، وربما يكون اتصال يتيم في الفترة الأخيرة بين الرئيس الأسد والرئيس الحريري، وين صارت العلاقة؟
لا، العلاقة مع سوريا ثابتة من الثوابت التي لا رجوع
على أي أسس؟
على أسس الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام سيادة كل دولة.
حضرتكم أنتم بتيار المستقبل، كيف عم تقروا التصاريح من قبل يلي أنتم بتقولوا أنه هؤلاء حلفاء سوريا؟ هل يعني سوريا مغطيتهم؟
لا، سوريا تقول أنها لا تتدخل في تفاصيل الشأن اللبناني الداخلي وأنها حريصة على الاستقرار.
لكن هذا الكلام يمس بالثوابت يلي أنتم رافعينها، المحكمة الدولية، يمس بالاستقرار. كل الجميع، الشارع كله على كافة المستويات يخشى من فتنة، يخشى من هز الاستقرار.
المحكمة الدولية لا يحسم وضعها في نقاشات داخلية. المحكمة الدولية بتت في مجلس الأمن تحت البند السابع، وبالتالي كل النقاشات الداخلية التي تجري اليوم في لبنان هي نقاشات من أجل شعبوية غير منطقية حتى لا أستعمل.
لكن الحملة اليوم،
وبالتالي هذه الحملة لن تقدم ولن تؤخر.
لن تقدم ولا تؤخر، لكن هناك ضغط على الرئيس الحريري لنزع الغطاء اللبناني عن المحكمة.
ورئيس الحريري يرد باستمرار على أن هذه المحكمة الدولية لا تراجع عنها. إذن يعني كل طرف داخلي له الحق في أن يبدي وجهة نظري في أي موضوع، وللطرف الآخر أن يبدي وجهة نظري.
لكن شو خلفية؟
سواء كان في موقع رئيس الحكومة أو في موقع القيادة السياسية.
لكن شو خلفية هذه الهجمة؟ هل
على المحكمة؟ الهجمة على المحكمة؟
على المحكمة طبعاً.
نحن نعرف.
هل هناك خلفية سورية أم خلفية لبنانية بحت؟
هي خلفية لبنانية، لأننا نعرف أن يعني الجانب السوري في المحكمة الدولية وضع النقاط على الحروف وحدد طبيعة العلاقة بين سوريا والمحكمة الدولية على تحت بندين: أولا عدم مسؤولية الرئيس عن مرؤوسه، ثانيا على أن يحاكم أي متهم سوري في سوريا، وبالتالي بالنسبة إلى سوريا الموضوع منتهي. حتى كلام الوزير المعلم الأخير يقول عن أن المحكمة الدولية بقائها أو تسييسها يؤدي إلى هذا الاستقرار في لبنان، لا يقول أن سوريا ترفض المحكمة.
لكن هذه المحكمة مسيسة ولا يعني بشكل لا يمكن
صديقي إصلاحها. هذا الكلام كلام سياسي، حتى لو قاله وزير خارجية سوريا
من
وفي نيويورك. مظبوط. هل هناك وثيقة قدمتها سوريا ترفض فيها المحكمة الدولية؟ إذن بعدنا في إطار التداول السياسي، لم ننتقل إلى مرحلة تنفيذية، وبالتالي كل هذه المخاوف لن تصل إلى مكان. الأمر الآخر الذي
هو التشديد عليه، لكن هذا الخطاب السياسي هو ذاته يعني
بالتسييس بين سوريا وحزب الله،
من تسييس المحكمة وبالتالي من وقف التحقيق في الأمم المتحدة وإجراء تحقيق لبناني.
كم مضى علينا من الوقت ونحن نسمع هذا الكلام من حزب الله؟ حوالي شهرين او اكثر شوي من لما بلش السيد حسن نصر الله عمل مسلسل الظهور التلفزيوني وقدم ما سماه قرائن. هل غير هذا في طبيعة المحكمة الدولية؟ لا، هذا ما يجري في لبنان.
غير في طبيعة اذا بدك خطابكم السياسي والكلام لصحيفة الشرق الاوسط عن الاتهام السياسي واسقاطه، وبالتالي عن الاعتراف بشهود الزور.
خليني فصل هذا الكلام.
هلا كلام سياسي والقانون
مطلع. خليني فصل هذا الكلام. الاعتراف بان ما جرى هو اتهام سياسي لسوريا هو إعادة صياغة لموقف تكرر منذ زيارة دمشق.
مظبوط.
الأولى، إذن هناك تعريف لما جرى وليس استنباط موقف جديد. اتهام السياسي لسوريا ولا مرة كان اتهام قضائي، حتى الأعمى يعرف أن المحكمة الدولية لم تصدر أي قرار لا باتهام سوريا ولا باتهام غيرها. وحين تخرج مظاهرة وتقول أن سوريا هي وراء اغتيال رفيق الحريري، فمعنى ذلك أن هذا اتهام سياسي أو اتهام شعبي أو اتهام،
لكن بناء على هذا الاتهام السياسي خليني كمل. المعارضة عم تقول البناء على هذا الاتهام السياسي حط الضباط الأربعة بالسجون 4 سنوات إضافة إلى التحقيق اللي
ما وضع الضباط في السجن 4 سنوات هو اتهام قاضي التحقيق وليس الاتهام السياسي. هذه من جملة يعني
لكن قاضي التحقيق يعني بنى على شهود الزور مثل ما هنا عم بيقولوا.
شو دخلني أنا بشهود الزور؟ شهود الزور قدموا على التحقيق، أنا بدي حاكمهم بعدين. أنت عم تسميه شهود زور لمصلحتك تسميه شهود زور، أما أنا ماني شايف شهود زور لأنه أنا ما عندي الرأي المضاد ولا المعلومات
المحكمة المضادة. المحكمة فاقدي المصداقية ربما.
نعم
المحكمة بتسميهم شهود فاقدي
الصدقية طبعا، وقالت انه لأدلة غير كافية اطلقت سراح الضباط. اما توقيف الضباط في الاتهام في التحقيق وفي اصول المحاكمات او الاجراءات التنفيذية اوقفوا بناء على القانون اللبناني الذي يجيز التوقيف حسب القانون الذي عاند الرئيس ايميل لحود وطلب رده لمجلس النواب وكان في ذلك مخالفة، وقبل مجلس النواب على نفسه نتيجة الضغوطات السورية أن يعيد النظر ويسمح بالتوقيف إلى ما شاء الله بالقضايا الكبرى أي الخيانة العظمى والتآمر إلى آخره. فهم يوقفوا بحكم القانون اللبناني. أنا بقول ظلموا بالقانون، أما إطلاق الكلام أنه مظلومين إيه مظلومين بس بالقانون. مثل يوسف شعبان اللي اتهم بقتل الدبلوماسي الأردني المعايطة حكم بالإعدام وبالمؤبد بعد ذلك وطلع بريء، بس حكم بالقانون، وبالتالي فيني اقول عنه مظلوم، ولكن القانون ظلمه مش انا ظلمته، مش تعسف من قبل المحقق، تعسف القانون اقره، وبالتالي يوقفوا لي هالمسرحية هاي انه مظلومين. ايه معك حق مظلوم، بس مظلوم بالقانون، شو بعمل انا؟ انت اللي وضعت القانون.
هذا الكلام اللي قاله دولة الرئيس اخذته المعارضة هذا بلسان حالكم وبنت عليه للمطالبة باكثر لتسليم هؤلاء
شهود موجودين عنا يعني عند
ومن وراء أو ومن وراءهم اللواء جميل السيد قال عن غرفة سوداء لدى طيار المستقبل
ماشي بدي افترض هذا الكلام صحيح، ما الاثباتات عليه؟ مين قال انه في وراءهم من فبركهم؟ مين؟ بعدين ليش لما يعني يحكى امر من قبل طيار المستقبل هو كلام، لما يحكى من قبل اطراف اخرى بصير هو قائع منزلي؟ مش صحيح هالكلام. ليس هناك فبركة شهود على الأقل حتى يثبت التحقيق.
النائب وليد جملاط عم بيقول الرئيس الحريري يستطيع أن يقدم الكثير خصوصا في ملف شهود الزور ومحاسبتهم، ويستطيع أن يقوم بدور مهم في هذا المجال. من أين
يعني هذا
على شورتك النائب
وليد جملاط؟ ما بعرف هذا يعني كأنه المطلوب من رئيس عاد الحريري أن يقف ويقول راشد فايد وفادي شهوان فبركوا شهود الزور ولو ما عنده أي سند لمجرد ان يرضي الطرف الاخر.
في استنابات قضائيه من القضاء السوري باتجاه الكثير من الشخصيات.
استنابات طالبينهم كشهود مش اتهامات، استنابه لشهود. بس طالما هذا يعني في محكمه بسوريا تتولى الامر، ليش عم يصروا على انه رئيس عبد الحريري يقوم يقول انه فلان شاهد زور وفلان فبرك شهود؟ في خلط، في يعني اكثار من الحركه.
لكن هذه هودي الاسماء المقربين جدا من دولة الرئيس.
طب يعني اذا في اسانيد لهذا الاتهام يمشوا فيه، يمشوا فيه، في اصول قانونيه. طالبين شهود يطلبوا القضاء اللبناني تبليغهم او اي طريقه اخرى للتبليغ. ليش عم نعظم الامور؟ ولكل انسان الحق ضمن القانون ان يلتزم او لا يلتزم، هذا القانون بيحدده، ان يلتزم بتلبيه الدعوه او لا يلتزم. هذا جزء من العلاقات اللبنانيه السوريه الان تحولت.
كلام ايضا للنائب وليد جملاط، راى ان نوافذ الحل ما زالت مفتوحه والخروج من المازق يكمن في لقاء سماحه الامين العام والرئيس الحريري الذي يمكن ان يبدد كل الاشكالات. لماذا لم يعقد برايك هذا اللقاء الذي كان النائب وليد جملاط يسعى اليه من خلال الوزير غازي العريضي؟
اعتقد لانه ليست هناك بعد نقاط تفاهم. اعتقد
شو هي النقاط التفاهم؟
ما بعرف، بس انه حتى يجري لقاء عادة باللقاءات يتم التمهيد لها بتقريب وجهات النظر من بعض النقاط. يبدو أن هذا التقرير لم ينجح بعد، وبالتالي تنتظر الأمور حلحلة في لتقريب وجهات النظر.
لكن هذا اللقاء يعني صار له زمان ما انعقد،
ليش بده ينعقد؟ يعني هل يعني ضروري أن ينعقد؟ نحن شفنا
ليش بده ينعقد يعني
شو الضرورة؟
صديق الرجلين عم بيقول أنه هذا اللقاء ببرد الأجواء على الأقل، ممكن من خلاله مخرج.
يا عزيزي يبرد الأجواء إذا كان هناك من نقاط تقارب.
ما هو المطلوب؟ يبرد
يعني أن نكون منطقيين مع موضوع المحكمة الدولية.
طيب ما هو المطلوب من حزب الله؟
ليس يعني مؤسس المحكمة الدولية وليس بانيها. الذي أدى إلى ولادة المحكمة الدولية هو اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن اليوم إذا منلاحظ كل تضخيم هذه الأمور يجري لإغفال موضوع أساسي، هو أن هناك رئيسا لحكومة لبنان بحجم رفيق الحريري اغتيل. صارين نحن بنحكي عن شهود الزورة كأنه هن القضية. يعني هذا بذكرني بأقصوصة أنكدوت، أنه واحد بيقول له لجاره أنه هاي المدرسة اللي حدنا فيها 400 طالب عم تزعجني، عم فكر بكرة أنزل إحمى الرشاش وقوص كل الطلاب والمعلمين والشحاد اللي على الباب. بيقول له جاره وليش الشحاد اللي على الباب؟ يعني نحن نسينا ال 400 طالب اللي بده يقتلون وعم ننشوا بالشحاد اللي على الباب. نحن هلا عم نغرق بنقاشات حول شهود الزور وحول محاكمتهم وحول مظلومية فلان، وكانوا رفيق الحريري عايش وما قتل، ولا قتل معه 22 شهيد سقطوا معه، وانه الامور طبيعية. انا اعتقد انه الحل الحقيقي والفعلي هو ان يؤمن حزب الله انه حزب لبناني مثله مثل الاخرين، وهذا الحزب له شقان، شق المقاومة وشق العمل السياسي الداخلي. قدامه مخرج فعلي هو اللي عملته سوريا. سوريا لما قالت انه الرئيس غير مسؤول عن مرؤوسيه، وقالت انه محاكمة اي سوريا تتم في سوريا، انهت كل اشكال آت او ماض مع المحكمة الدولية. لما حزب الله يقتنع ان المقاومة يجب ان تكون جزءا من استراتيجية دفاعية تقودها الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني، ببطل في حدا يقول المقاومة مستهدفة، وحين يعمل في الحياة السياسية اللبنانية مثله كأي حزب سياسي لبناني، من دون ما يكون السلاح حاطه ورا داره وعم يحكي معي، من دون ما يكون يهددني بسبعين سبعة أيار، ساعتها بيكون حل مشكلته مع المحكمة الدولية. والأهم أن يؤمن أنه مش كتلة صلبة، هو في وقاعة بتقول أنه طلع من حزب الله خونة. عباس الموسوي لم يقتل لأني أنا أشرت على سيارته، لأنه مرافق أشر على سيارته، وبالتالي فقيه اللي كان يجيب من سيارات مفخخة مش من عندي أنا، من تيار المستقبل ولا من القوات اللبنانية، كان من حزب الله. إذا هذا الكلام على أننا لا نخرق ولا نخترق هو الذي يحيل الموضوع المحكمة إلى أزمة داخلية لبنانية. فكيف إذا كانت المحكمة ليست قرارا لبنانية؟ إذا إحالتها إلى أزمة داخلية هدفه أبعد بكثير من مجرد مواجهة المحكمة. أنا أعتقد أنه الهدف من كل ذلك هو في شكل أو بآخر إدارة الشأن اللبناني بقوة الرهبة والترهيب الذي يمارس اليوم. وإلا شو معنى أنه نحن نحكي نحول شهود الزور قضية مركزية؟ مطلوب انتصارات سياسية وهمية وغير سياسية وهمية للقول أنه إدارة البلاد بإيدنا نحن. وإلا ما معنى إعطاء مهلة، نعطي مهلة أسبوعين؟ ليش بدك تعطي مهلة؟ مين أنت؟ انت يعني اقوى من الدولة واقوى من كل الاطراف الداخلية وحتى اقوى من الوضع الاقليمي حتى تعطي مهل؟ دعنا نتواضع. هذا اللي بسميه انا استكبار، هذا الاستكبار الحقيقي. معاملة اللبنانيين وكأنهم درجة ادنى من حزب الله وجماعته، وبالتالي على الكل ان يخضع لقراره السياسي. لا
طيب استاذ فايد لو سمعت خليني اتوقف مع بريك وبنرجع نتابع كافة المواضيع. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لقبل الاخبار. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من قبل الأخبار مع ضيفي الأستاذ راشد فايد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. أستاذ راشد، يعني ماذا لو انفجر الوضع الداخلي في الحكومة على خلفية المحاكمة؟ الشارع يخشى من أي فتنة داخلية، من أي حرب، ما بعرف. وفي كلام سيناريو الحرب على الانقلابيين في صحيفة الأخبار، تدج صالونات السياسيين والدبلوماسيين بسيناريو لحرب ساخنة ممكنة. وفي تفصيل لهذا السيناريو الذي يخرج من الصالونات السياسية والدبلوماسية، يسيطر حزب الله على مختلف مناطق ممتدة من بيروت وصولا إلى جنوب البقاع، يسوق السيناريو نفسه لمشروع تطويق من قبل حزب الله إلى قوات اليونيفيل، الترويج لمعارك واشتباكات متوقعة في بعض الشمال وبعض البقاع الغربي، أقاويل عن شراء مفاتيح وقبضيات في أكثر من منطقة حريرية الهوى، ومحاولة تجديدهم ضد الاتجاه السائد في مناطقهم، في خوف. شو بتقول حول هذا الموضوع؟ هل سنصل إلى هذه السيناريوهات برأيك؟
أنا بعتقد يجب أن يسأل حزب الله هل سيصل إلى هذه السيناريوهات. بالمادة يعني ما حدا بيعلن خطته بهذا المنطق إلى هذا الحد إلا إذا كان يبغي تخويف الناس والسيطرة عليهم من دون أن يصل إلى هذه الخطة. الأمر الآخر، هذا كلام ينطبق على بلد غير لبنان، ينطبق على بلد ليس فيه هذا التعدد الطائفي والاجتماعي والسياسي إلى حد أنه لا يمكن لطرف أن يتغلب على الآخرين لا بالسياسي ولا بالقوة المسلحة طالما أن الآخرين لا يتفقون معه بالرأي. بده يأخذ بالاعتبار أن هناك تنوع في الآراء والمواقف، ولا يكفي الزعم أن لدى حزب الله حليفا مسيحيا قويا، لأن القوة لا تصبغ على الآخر، القوة تنبع من وضع الآخر الطبيعي. وبالتالي إذا كان حزب الله عنده نوايا انقلابية، وهذه من المحاولات التي يكررها الإيحاء بأنه 14 أدار هي انقلاب، وبالتالي هو سيصحح الانقلاب، وكأنه هو عم يقلنا أنه نظام الوصاية كان أمرا مستحبا وجيدا، هو وحلفائه، يعني هو التيار الوطني الحر، كأنه عم بيقولوا أنه المرحلة السابقة مرحلة الوصاية كانت كتير ممتازة، وإجت 14 أدار أطاحت بها، وبالتالي بدنا نرجعها.
لما يقولوا عن أخذت البلاد بالشارع. إلى مكان صعب جدا، أوصلت البلاد إلى الهاوية. هذا الكلام
هذا كلام ترويج سياسي، هذا مش واقع أبدا. وين الهاوية اللي أوصلنا فيها البلاد؟ وين الهاوية إنه حزب الله صار شريك بالحكومة؟ هيدي الهاوية. الهاوية إنه تشكلت حكومة وفاق وطني وأخذوا فيها تلت معطل، هيدي الهاوية. إذا كان هيدي الهاوية يتخلوا عن هذه المكاسب التي اكتسبوها بظل 14 أدار. لو كانت هاوي ما كان يعني صار التحالف الرباعي بالانتخابات، لو كانت هاوي ما دخل حزب الله شريكا فاعلا واساسيا بتشكيل الحكومه اللبنانيه ولا بالقرارات اللبنانيه. اذا هذا الكلام بعدني برجع بقول في تسويق سياسي واعلامي لاراء لاغراق الراي العام بها وصولا الى تحقيق مكاسب اخرى. برجع هذه شهود الزور والمحكمه المسيسه كله لا اسانيد له، هو اقناع للرأي العام، وهذا تلبية للكلام اللي قاله السيد حسن نصر الله انه هو بده يكسب رأي العام. هو ما عم يحاول يكسب بالمضمون، عم يحاول يكسب بالشكل. ايه بقول لك انا بقدر يكسب، بس الى متى؟ ولكن هذا الكسب لا يؤدي الى الإطاحة بأسس النظام اللبناني القائم. يمكن يعمل، يمكن ينزل على الشارع، ما بستبعد يعني. لا الذي يملك السلاح يملك القدرة على النزول بالشارع، وجربوها قبل، ولكن إلى ما أدت؟ إنه 7 أيار أوكي. طب هو هن قالوا
من يملك السلاح فيه ينزل على الشارع.
ايه طبعا.
لكن في كلام كتير بالصحف إنه أنتوا صار عندكم سلاح، القوات اللبنانية عندها سلاح. في كلام ببعض الصحف عم بيقول إنه استقدام بعض المجاهدين الأفغان، استقدام ال ال
يمكن في مجاهدين أفغان، خلي بس، في مجاهدين أفغان، في مجاهدين أفغان، لأنه امبارح عم بقرأ بأحد الصحف بعتقد جريدة الأخبار إنه في شاب من يعني بيو أفغاني أمه لبنانية بيلعب فوتبول وبلبنان ما قادر يلعب لأنه في وضع قانوني له. فإذا هذا الأفغان نحن مستقبلين، مهني قالوا ب7 أيار إنه نحن عم نبعث ندرب بالأردن وعم ندرب بمصر، القوات اللبنانية حاشدة، ونحن عنا شباب بنعكر بكامل أسلحتهم حاضرين للمعركة. خلينا نعرف وين كانوا هدول ب7 أيار. حتى الصور التي أظهروها صور معيبة منسوخة من أفلام أجنبية أو غير لبنانية، وحطوها أنه هاي دي خمارة ببيت بمقر لتيار المستقبل وأسلحة مكدسة. منين هاي دي؟ وني؟ ليش ما؟
طب إذا كان هذا الكلام ترويج إعلامي، شو الهدف منه؟
تبرير هاي ادعاء المظلومية. هو عم يحاولوا يكسبوا ادعاء المظلومية تاعتهم، هن عم يحاولوا يكسبوا الرأي العام. قلت لك أنا السيد نصر الله من أول خطاب قال نحن عم نخوض معركة الرأي العام اللبناني والعربي والإسلامي. هذا الكلام عن انه نحن عم نتسلح وعنا اسلحه والقوات اللبنانيه عندهم اسلحه، انا هون يعني باخذ كلام القوات اللبنانيه امبارح انه اذا في اسلحه عند القوات اللبنانيه خليهم يطلعوها، يعني بيكتبوا انه وصدرت كميه اسلحه واصل للقوات اللبنانيه، طب اللي صادرها يصورها، اللي صادرها اللي هي الدوله اللبنانيه يفترض وهن مطلعين على ذلك يروح يصوروها. هذا ترويج لاقناع الراي العام بانه هن اذا لجؤوا الى الشارع الى نوع من العصيان المدني محاوله الانقلاب على الدوله اللبنانيه على الاستقرار اللبناني يكون ذلك مبررا بانه غيرهم كان يتحضر. هاي مثل انه نحن خطفنا جنود الاسرائيليين بتموز 2006 لانه متوقعين عمليه عسكريه اسرائيليه ضدنا بتشرين. طيب نفس الشيء بده ينقال نحن نزلنا على الشارع لانه عندنا معطيات انه جماعه 14 اذار بينزلوا على الشارع ويسيطروا على الوضع.
طيب استاذ سيد، ماذا لو صدر قرار ظني يدين حزب الله؟ وهذا السؤال
لم يصدر قرار ظني يدين حزب الله كحزب. اذا صدر قرار ظني يدين شخص ما بحزب الله، ليش
مثل حزب الله هو جسم واحد من هذا من, هذا من, من اصغر
هذا
من اصغر
دعم
عنصر
دعم حزب الله؟ انا اولا اتمنى ان لا يكون هناك اي شخص من حزب الله له يد في
وزير الزراعه الحريري. وزير الزراعه سال كيف سيتصرف الفريق الاخر مع قرار ظني يصدر ضدنا، وهل عليهم ان يكرروا ما قاموا به ضد سوريا وضد الضباط الاربعه وكل اللبنانيين مره ثانيه؟ شو بتجاوب؟
اولا احنا مش متوقعين يصدر قرار ضد حزب الله. المحكمة الدولية لا تتهم مجموعات، تتهم أفراد، وبالتالي إذا حزب الله بده يقرر أنه إذا راشد فايد متهم هو متهم من وراه، هاي مشكلته هو مش مشكلتي أنا. نحن عم نلاحظ أنه في قطع طريق على عمل المحكمة الدولية بشكل أو آخر، محاولة تعطيل مفاعيلها ونتائجها برغم أنه نحن عم نقول لا نعتقد أن الحزب متورط فيها ولا حدا فيه متورط. طب لماذا الإصرار من جانبك يا أستاذ فادي تقول لي أنا ما بقبل تتهمني وأنا بعد ما حققت أو المحكمة المختصة لم تحقق بعد، لم تنهي عملها ولم تصدر قرار اتهامي ولم تلمح إلى أنك متهم، إلا إذا بدك تقول لي دير شبيغل هي مصدر موثوق. إذا أنت معتبر الإعلام مصدر موثوق فخليني أعتمد الإعلام بكل المواضيع كمصدر موثوق، وبالتالي إذا طلع كلام بدير شبيغل بيقول انه حزب الله في منطقة معينة من امريكا اللاتينية يقوم بكذا وكذا لازم انا اصدق. ما فيك تستخدم الوسيلة ذاتها بخدمتك وترفضها لما تكون ليست بخدمتك. الاعلام مثل اي اعلام ونحن نعرف لعبة الاعلام. مين قال انه دير شبيغل ما نقلته هو فعلا الحقيقة اللي المحكمة الدولية عم تشتغل عليها؟ ولو هلأ رد علي انه الفيجارو اخذت الموض اخذت، ممكن فيجارو الموض استندت لدير شبيغل، بس مين قال انه ليش ما يكون المصدر نفسه اللي عطى دير شبيغل عطى الفيجارو عطى اللوموند؟ وخصوصا ان هناك من يقول انه من اعطى دير شبيغل لا علاقه له لا بتيار المستقبل ولا ب 14 اذار ولا بالمحكمه الدوليه، بل هو من الجهه الاخرى من المشكله.
طيب في كلام امبارح كمان صحيفه الاخبار مصدر امني لصيق من رئيس الحكومه قال ان حزب الله هو من اغتال الرئيس رفيق الحريري.
أنا بالصحافة اللبنانية حاليا ما كتير بآمن بمصادرها، وأنا مع احترامي للصحافة اللبنانية هي اليوم في أسوأ حالاتها وأسفل الدرك من المسؤولية. ثانيا
أنت إذا كان هذا
أنا صحافي عم بحكي هالكلام، طبعا أنا عم بقول بعض الصحافة اللبنانية مش كل الصحافة اللبنانية مش كل الصحافة اللبنانية في مسؤولية للكلمة لم تعد موجودة عند أغلب الصحافيين. هدول الصحفيين ولدوا ونشأوا في كنف الميليشيات وعقلهم عقل الميليشيا، وبالتالي مسؤولية الكلمة غير متوفرة عندهم، ما بيوزنوا كلمتهم أبدا ويرموا الكلام على عواهنه كما تقول اللغة الفصحى، وبالتالي هذه ترتد على الرأي العام بإشكالات كبيرة، وبالآخر بيقولوا أنه كانت غلط أو بيطنشوا بيكملوا بمسيرتهم باتجاه معين. أنا هلا بدي رد على موضوع المصدر الأمني. إذا كان هذا المصدر الأمني قريبا من رئيس الحكومة معناتها يستطيع ان يعلن اسمه، والا ملش حا يعني يواري عن رئيس الحكومه ويروح يعطي التصريحات لطرف سيستخدمها بطريقه مغايره لمصلحه المحكمه الدوليه. ثانيا اذا كانت هذه الصحيفه واثقه من اهميه هذا المصدر فلتضع اسمه وتحمل مسؤوليه كلامه. انا كصحافي امام معلومات من هذا النوع ليه بدي احط مصدر امني ولصيق برئيس حكومي؟ شو يعني لصيق برئيس حكومي؟ مين بيكون لصيق برئيس حكومي؟ يدلون عليه. هذا كلام يصب في اطار يعني احداث حالة شعبوية داعمة لحزب الله في معركة يخوضها وغير مبررة.
طيب استاذ راشد، بالقراءة السياسية شو السيناريو المرتقب؟ يمكن يكون بعد جمعتين او اكتر، في كلام انه بعد جمعتين وتكل على الله ويلا، لكن شو
بعد جمعتين؟
شو المطلوب بعد انتهاء اذا بدك فترة السماح؟ ما بدنا نعلق على، لكن في كلام عن تصاعد، في كلام تصاعد، في توجه للتصعيد. شو الماكسيموم لوين راح توصل له؟
توجه للتصعيد يعني غير خافي احد. التهديدات اللي يطلقها طيب بس مسؤولين بحزب الله تهديدات واضحه، يعني السيد عم قال انه هذا الكلام
حضرتك انه هذا تهويل، لكن شو التهويل. لوين مثل السيناريوهات اللي كانت عم تنحكى بالسيناريوهات السياسيه او شو؟
انا ما في
كيف سيقابل اي قرار اتهامي
او القرار
يتهم عناصر
منتمين الى قرار الاتهامي لا يملك اي طرف توقيته، ما نحن طيب. ما بنعرف طيب. ثانيا هذا التهويل برجع بعيد، هو يعني مرتبط ايضا بالوضع الاقليمي، مرتبط بالوضع الاقليمي بما يجري في فلسطين، بما يجري في العراق. ثالثا هذا التهويل
فتوا بمأزق الاسرائيلي والفلسطيني امبارح، اذا بدك المظلة العربية السعودية السورية ما بنعرف اذا كانت واضحة اليوم بناء على المعطيات يلي عم نقراها يوميا.
ما يمكن هذا التهويل يهدف الى وضع هذا التفاهم السعودي السوري على المحك. يعني الايام بعدها متاحة، الايام بعدها متاحة، الوقت بعده متاح، طالما عطينا مهلة هني اسبوعين كما يعني يقرأ من التصريحات ومما يبث في وسائل إعلامهم، فمعناها هذه التفاهم السوري السعودي يتبلور أكثر فأكثر مدى قوته ومتانته أو عدم متانته أو قوته، مع أنه الوضع حتى الآن أنه تفاهم متين ومستمر، يمكن في ملامح أو استنتاجات بوجود خلل ما، ولكن الوقائع ستكذب.
شو مصير الحكومة أساس راشد؟
لا احد يجرؤ على يعني اجراء تغيير بالحكومه او هز استقرار الحكومه، لانه البديل عن هذه الحكومه هو الفراغ، هو تعطيل البلاد وشلة، وبالتالي من يملك هذا القرار؟ الحكومه لم تنشا بقرار لبناني محض، الحكومه نشات بتفاهم سعودي سوري وقطري وحتى ايراني، وبالتالي هز هذا التوازن ليس سهلا وليس بيد اي طرف محلي أن يخدم عليه من دون أن يعود إلى المرجعية العربية.
نائب وزير الخارجية السوري يعني يفضل الكيان اللبناني المستقل ولا يفضل المحكمة المسيسة، شو يعني؟
يعني عم بقول هو المحكمة المسيسة تهدد الكيان، يعني هذا كلام مسؤوليته تعود إلى وزارة الخارجية السورية، ليس لي أنا شخصيا ولا لأي طرف لبناني، هذا موقف سوري من المحكمة. وأنا كما قلت في البداية الموقف السوري لا يتخطى المواقف المعلنة، لأنه إذا في كلام عملاني فهو يكون بالتوجه إلى مجلس الأمن، طالما لم يوجه أي شيء عملي ملموس إلى مجلس الأمن معناها في إطار الكلام السياسي هذا الكلام.
طيب هل نتوقع حربا؟ هل نتوقع إشكالات أمنية؟ هل نتوقع اعتصامات في الشارع؟ شو المتوقع؟ ما خبروا الناس؟
اولا نحن
ما بتعرفوا، لكن
نحن يعني لا نملك
يعني عندكم بعض المعطيات ممكن تنور الناس،
يمكن يعني الجو اللي عم يخلقه حزب الله يؤدي بالناس الى هذه الاستراتيجيه.
يعني ما تخزن في ناس انه مش مسترجعين يدفعوا قسطات المدارس، اذا كان متوفر انه يدفعوا قسطات مدارس قالوا يمكن الاولاد يبقوا بالبيوت هذه السنه، ما حدا بيعرف، ما بدنا نخوف، بس في راي عام عم يحكي بهذا الاطار،
في ثوابت يجب عدم التخلي عنها. اولا الاستقرار في البلد، ثانيا الثبات على الموقف المحكمة الدولية، ثالثا عدم القبول باي اخلال بالامن. هذه ثوابت لا يتم التخلي عنها ولن يكون من مجال التخلي عنها، كل ما عدا ذلك هو محاولات لتخريب الاستقرار بمعاني ثلاثة لسنا مسؤولين عنها، مسؤول عنه من يتجه اليه، ولا مبرر ولا اي حجة ممكن ان تقنع اللبنانيين بالتوجه إليه. يعني حتى الكلام عن أنه المحكمة الدولية ستتهم حزب الله أنا استخدم تشبيه وأكرره، بالحرب اللبنانية كانوا يخطفوا أجانب جايين على لبنان لأنهم محتاجين على سياسة بلادهم، فيخطفوا وتساوم عليهم بلادهم، هم لا علاقة لهم بسياسة حكوماتهم. يمكن يكون أمريكي جاي مع الصليب الأحمر الدولي تيساعدنا، يخطفوه ويساوموا الأمريكيين. نحن اليوم في محاولة لخطف الشعب اللبناني في مواجهة المحكمة الدولية التي لا يملك الشعب اللبناني أي قرار في صددها. محكمة نشأت نتيجة اختيار رفيق الحريري ورفاقه، ونشأت بقرار من مجلس الأمن، ونشأت تحت البند السابع. ليه عم تقتلني إلي أنا بوش المحكمة؟ عم تخدني رهيني وتساوي المحكمة علي؟ طب قل لي وين الوطنية بهالموضوع؟ وين العقلانية؟ في مساومة للمحكمة الدولية على رأسي أنا من دون أي مبرر، ومطلوب مني أنا أن أتخذ مبادرات لحل المشكلة بينك وبين المحكمة. أنا غير قادر على حل المشكلة.
طيب في سبع أيار اثنين، في دوحة اثنين، أم شو؟
يعني أنا يعني بهالمجال إذا في سبع أيار اثنين، أنا بدي أذكر الناس أنه سبع أيار الماضي هذا السلاح الذي نزل إلى الشارع فقد دوره وفاعليته بعد 24 ساعة، لأنه كان في مواجهة سلمية له، ما عاد له دور. الدوحة هن ركضوا على الدوحة قبلنا نحن، لأنه ما عاد له دور هذا السلاح ولن يؤدي إلى مكان. وبدي أذكر الناس بصورة الدبابة بساحة تياننمان بوش الصين الأعزل، انتهت بأنه الصين تحولت إلى الانفتاح. نحن لا يمكن أن نلجأ إلى استخدام السلاح في وجه هذا السلاح. إذا كان هناك من نوايا للنزول إلى الشارع بقوة السلاح ومحاولة إخضاع اللبنانيين لهذا الرأي الأعوج اللي بيأخذهم رهائن في وجه محكمة دولية لا يملكون قرارها، أنا أقول أنه علينا الثبات في وجه هذا الجنوح والجموح نحو استخدام السلاح بالداخل، وهذا ينهي المقاومة ويحولها إلى ميليشيا داخلية.
معلش عم هوني بعد عندي خمس دقايق بس خلينا نطرح هذا السؤال، يعني إذا خيرتوا بين دوحة اثنين ومحكمة دولية شو بتقولوا؟
نحن ما فينا نعمل اختيار بين المحكمة الدولية والدوحة.
نحن دوحة اثنين كمان مش دوحة أول.
دوحة اثنين، نحن المحكمة الدولية مش قرارنا. أنا أطرح سؤال وأكرره، طلع شي مرة حزب الله قال ما هي الطريق إلى إنهاء المحكمة الدولية؟ لأنه حين يقول كيف هي الطريق إلى إنهاء المحكمة الدولية معناها هناك طريقة، وإذا كان هو يبحث عن هذه الطريقة يعني يبحث عن طمس قاتلي رفيق الحريري الحقيقيين الفعليين، ويبحث عن إخضاع البلد جميع البلد لسلطته هو، لأنه هذا الموقف المتعنت.
يعني إعادة تصويب المحكمة الدولية أو التحقيق الدولي من خلال محاكمة هؤلاء الشهود الزور بالقضاء اللبناني بلجنة دولية، بلجنة إذا بدك لبنانية، ثم ما نعتبر أنه كمان لجنة عربية لبنانية لمحاكمة شهود الزور، هكذا نصوب التحقيق.
إذا بنرجع للحظة ولادة المحكمة الدولية فينا نطلع على النقاط التي أدت إلى الإقرار بأن القضاء اللبناني عاجز عن فتح ملف الموضوع. ثانيا اعتبر اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة إرهابية، وبالتالي هذه الجريمة تهدد الاستقرار ليس في لبنان في المنطقة، فبادر مجلس الأمن إلى أقرار المحكمة الدولية. حاجة نفصل الأمور على قياسها، ونحن شايفين أكبر منا بكثير ونكذب حالنا نقول نحن منقرر في مصير المحكمة الدولية. إذا كان هناك من حرص على الاستقرار الداخلي وعلى لبنان الكيان ولبنان الدولي، فأولى بنا أن نكون واقعيين أولا مع رأي العام اللبناني، وواقعيين أو ثانيا في التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية، مش ناخد اللبنانيين رهائن ونقول لهم الغوا المحكمة وإلا ننزل للشارع ونقتلكم. هذا كلام غير منطقي. هذا التهويل اللي بيورد بالتصريحات وفي بعض وسائل الإعلام القريبة من حزب الله أو المنسوبة إلى حزب الله لن يساعد البلد على الاستقرار. هذا كلام الهدف منه وضع البلد بحالة قلق دائم واسترهانه للتهدئة الإقليمية باستمرار وجعل قراره خارج حدوده.
يعني وكأنك تشير إلى أن الهدف مش المحكمة الدولية، الهدف
أكبر من المحكمة الدولية، يتخطى المحكمة الدولية.
وهو
الهدف هو إدارة البلاد من دون أن تكون أنت على رأس الهرم فيها. تطبيق اتفاق الطائف بلغة حزب الله هذه
يعني
المرة،
يعني كيف انه في
لما انت لما تعرف. انت لما انت قادر كل مره تلوح لي بسلاحك ترغمني على اتخاذ موقف، معناته هذا بصير قاعده عمل دائم. هذا امتحان لقدرتك على ارغامي ولقدرتي على رفض التخلي عن الحوار الديمقراطي الداخلي. هذا اسقاط لاي حوار ديمقراطي داخلي باي شان من الشؤون. من يبدا بالمستحيل سينتهي بالعادي. عم نبدا نحن بالمستحيل، عم نطالب البنية بتغيير المحكمه ونحن نعرف انهم لا يملكون قرار المحكمه. معناتها عم نعودهم ان يندفعوا في الاتجاه الذي نريد استباقا لغضبنا عليهم.
شو رح يصير برايك من هلا لاخر السنه؟
حننطر القرار الاتهامي، حنضلنا نطالب بالعدالة وبالحقيقة، حنضلنا نقول انه ما لم يثبت العكس، هذه المحكمة حتى الآن لم يبدر منها ما يقول انها مسيسة وانها تسعى الى ظلم اطراف بلا وجه حق. نحن بعد ما شفنا شيء من المحكمة، نحن كل الكلام عن المحكمة والمحكمة لم تعقد، انعقدت مرتين المحكمة يعني، او اخذت قرارين وليسوا لمصلحة لا تيار المستقبل ولا 14 أدار. أول قرار بإخلاء سبيل الضباط الأربعة بصرف النظر عن يعني مبرر إطلاقهم، والقرار الثاني الاستماع للواء جميل السيد. طيب شو وين هي المبادرات اللي خدتها المحكمة وتؤدي بنا إلى القول أنها مسيسة؟ إذا بدك كانت مسيسة ضد 14 أدار لما أطلقت الضباط قبل أسبوع أو أسبوعين انتخابات نيابية. هذا مش عمل مسيس، كان مسيس ضد 14 أدار. قبول
يعني المحكمة ما عم تطلع
مين مستفيد ومين متضرر. بالنسبة للمحكمة هذه قضية اغتيال تهز الاستقرار في المنطقة، مطلوب معرفة من نفذ هذا الاغتيال ومن خطط له، ونقطة على السطر. نحن ما عم نآمن انه في اطراف بهالكرة الارضية قد يمكن ان تكون خارجة عن الضغوطات. هذه محكمة دولية، 7 محاكم دولية او 6 قبلها انشئت وما كانت خاضعة لضغوط ولم تمارس عليها الضغوط، كان مسيسة تنفيذ الأحكام ولم تكن الأحكام مسيسة. يعني محاكمة لوكيربي حاولت ليبيا المستحيل، استمرت المحاكمة وحكم على المتهمين، بالتنفيذ ليبيا مارست ضغوطات على هولندا، أطلق سراح فحيمة أو ما أعرف شو اسمه نتيجة تفاوض بين يعني الدولة التي تنفذ الأحكام والدولة اللي يعود إليها المتهم. بس ما كان في ولا مرة مساواة بين المحكمة كمحكمة، مرجعيتها مجلس الأمن، وليبيا كدولة.
عند هذه النقطة بتنتهي حلقتنا معك الأستاذ راشد فايد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. أنا بشكرك.
شكرا
مشاهدينا الكرام.